بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض السنة دي منهج الكيمياء ثانوية عامة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. عندنا كلنا عارفين إن الكيمياء أساسا في المنهج 9 أبواب. هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتواصل مع بعض بالنسبة للباب الأول والتاني والتالت في مجموعة أسئلة كويسة، نحاول نوصل المعلومة، نحاول نسمع آرائكم ونشوفها مع بعض. الباب الأول كلنا عارفين إن هو بيتكلم على إيه، أكيد خدناه في المدارس وبدأنا بيه، بنية الذرة. بنية الذرة، الذرة اتكونت إزاي، عبارة عن إيه، فيها إيه. من دراستنا في المرحلة الإعدادية عارفين إن في نواة، والنواة ليها شحنة موجبة تحتوي على مجموعة شحنات موجبة كلنا عارفينها اسمها بروتونات، فيها مجموعة تاني من النيترونات متعادلة الشحنة، بيدور حواليها مجموعة من مستويات الطاقة في أكبر الذرات. دي معلوماتنا الأخيرة بتاعت المرحلة الإعدادية وأولى ثانوي، ما يزيدوش عن 7 مستويات: كي ال ام ان او بي كيو، 7 مستويات. الدراسة بتاعتنا بقى اللي بندرسها السنة دي وبنتكلم في بنية الذرة، اكتشفوا ازاي البروتونات، عرفوا ان في الكترونات ازاي، ايه التجارب اللي دلت على كده. البداية خالص كانت مع فلاسفة الاغريق، مجموعة علماء من فلسفة الاغريق اتكلموا على ان اي مادة في الدنيا ممكن تقسيمها وتجزئتها الى جزيئات بسيطة جدا جدا، مادة عادية، المادة عبارة عن اجزاء، الاجزاء دي لو انا قدرت اجزئها هجزئها الى جزيئات صغيرة يعني جزيء. جيت جزأت الجزيئات إلى أصغر وأصغر سموها ذرة. الذرة دلوقتي اللي هي أطلقوا عليها الأتوم. يبقى أول رأي عندنا في المرحلة التاريخية الأولى لعلم الكيمياء فلاسفة الإغريق. عندنا الفيلسوف اللي قالها ديمقراطيوس العالم الإغريقي بدأ يقول إن أي مادة في العالم تتكون من جزيئات، والجزيء بيحتوي على مجموعة ذرات، والذرة دي إيه؟ لا تنقسم، يعني ما تقسمش، ما فيش أقسام أصغر منها. دي فكرة أول فلاسفة موجودين عندنا اللي هم فلاسفة الإغريق. بعدها جي علم تاني اسمه أرسطو. أرسطو دوا برضو من ضمن علماء الفلسفة المتدخلين معنا في علم الكيمياء. افترضوا إن ما فيش حاجة اسمها ذرة، قال لنا ما فيش ذرة، بتتكون من إيه؟ مجموعة من مكونات اللي هي مية وهواء وتراب ونار. يعني المادة بتتكون من 4 مكونات أساسية. رفض فكرة الذرة تماما، قال لنا ما فيش حاجة اسمها ذرة. لكن جي عالم بعديه اسمه بويل. بويل ده افترض ان اي مادة في الدنيا بتتكون من جزيئات عبارة عن عناصر. قال لنا تعريف للعنصر مهم جدا نحفظه، ده اول تعريف في المادة عندنا، ان العنصر مادة بسيطة لا يمكن تحليلها الى ابسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة، ما اقدرش اجزاها. ده فكرة إيه؟ بويل. إحنا هنحاول ندرس تصور العلماء دول لغاية ما وصل للتركيب النهائي في حاجة اسمها النظرية الذرية الحديثة، اللي هي أحدث حاجة إحنا بندرسها دلوقتي على فكرة إيه؟ الذرة. بالنسبة للنظرية الذرية الحديثة دي مرت بمراحل كتير جدا. أولها التفاعلة فلاسفة الإغريق، لهم افترضوا إن في حاجة اسمها ذرة، دي أصغر جزء من المادة نفسها ولا تنقسم. جي أرسطو قسم المواد اللي موجودة وقال لي أي مادة بتتكون من نار وتراب وهواء ونار. من هنا اعتقد العلماء إن ممكن يحولوا أي مادة لمادة تانية. أقدر أحول حديد لنحاس، نحاس لذهب، بس بشرط أغير إيه؟ أغير النسب اللي موجودة. ده افتراض مين؟ أرسطو. طبعا الكلام ده ما بيحصلش خالص. جي بويل قال لنا تعريف إيه؟ العنصر. دخلنا بعد كده للمرحلة اللي بعديها. كان في عالم من العلماء اسمه جون دالتون. الراجل ده كان أول عالم وضع نظرية على أسس تجريبية معينة كان لها 4 فروض زي ما موجود في كتاب المدرسة. نظرية أو ذرة دالتون بتقول إن أي مادة في الدنيا أول حاجة بتتكون من إيه؟ بتتكون من دقائق متناهية في الصغر تسمى ذرات. الذرة جزء صغير مصمت لا يمكن تجزئته. قال لي إيه؟ خلي بالكم معايا سامعين، قال لي الذرة إيه؟ مصمتة. يعني إيه الذرة مصمتة؟ مفيش فراغات جواها. شايفين معايا الرسمة اللي على السبورة؟ لو نلاحظ كده في فراغ من النواة للمستوى الأول، فراغ من المستوى الأول للمستوى الثاني، يعني في فراغات. دي أحدث دراسة. لكن دالتون في الفرض بتاعه قال لنا إن الذرة كرة مصمتة لا تقبل التجزئة. قال لنا المادة تتكون من ذرات. قال لنا ذرات العنصر الواحد متشابهة. قال لي كمان الفرض الرابع إن الذرات إيه بتختلف من مادة لإيه؟ للتانية. ده كان فرض دالتون. ملاحظين معايا إن العلماء كل عالم بيحاول يقول له معلومة جديدة ويحاول يوصل معانا لمرحلة تانية، لغاية لما جت تجربة اكتشاف الإلكترونات اللي احنا بنسميها أشعة إيه؟ أشعة المهبط. عاوزين كلنا نتواصل مع بعض ونسمع أشعة المهبط. مهبط أي بطارية بتتكون من قطب موجب وقطب إيه؟ قطب سالب. الموجب أنا ممكن أقول عليه إيه؟ مسعط. ممكن أقول عليه أنود. أنود. السالب بسميه إيه؟ مهبط، يسمى كاثود. العلماء اللي اكتشفوا معانا أشعة المهبط وقالوا لنا إن في حاجة اسمها أشعة مهبط اللي إحنا حاليا دلوقتي بنقول مكوناتها الرئيسية اللي هي عبارة عن إيه؟ الإلكترونات. يبقى دي بداية اكتشاف الإلكترونات. أحضرنا أنبوبة فيها قطبين من معادن مختلفة أو معادن إيه؟ متساوية. يعني مثلا أنا حطيت القطب الأول ده حديد، القطب الثاني حديد، مفيش مشكلة. بس اللي وصلته بالسالب أنا سميه إيه؟ المهبط. اللي وصلت بالموجب يسمى مصعد. وبدأوا يعملوا عملية تفريغ كهربي. يعني في مضخة كهربية بدأت تسحب الهواء، بدأت تقلل الضغط. ليه؟ لأن الغاز في الظروف الطبيعية بتاعتنا، في الظروف العادية ما بيوصلش كهرباء. بدأ العالم اللي عمل كده بدأ يغير في ظروف إيه؟ في ظروف الهواء اللي جوه. ده عبارة عن غاز. قال لي أخلي الضغط ما بين واحد إيه؟ من 100 إلى 1 من 1000 ملي متر زئبق. يبقى الضغط كده في ضغط منخفض جدا جدا. ده أول شرط لإيه؟ للتفريغ الكهربي. هرفع فرق الجهد ما يقلش عن 10,000 فولت. يبقى إيه هي شروط التفريغ الكهربي؟ كلنا عارفينها. شروط التفريغ الكهربي رقم واحد، لازم يكون عندي ضغط إيه؟ منخفض جدا. الضغط يقاس بالسنتيمتر كل زئبق. هنا انت شايفين معايا أنا كاتب ملي متر زئبق. فرق الجهد الكهربي لازم يكون إيه؟ عالي. بدأت تظهر ومضات على إيه؟ على جدار المصعد. أشعة المهبط دي أشعة غير مرئية، أنا ما أقدرش أشوفها. أشعة بتتحرك من القطب السالب راحة للقطب الإيه؟ الموجب. يبقى أول حاجة عندي شحنتها شحنة إيه؟ شحنة سالبة. بتتحرك في مجال معين، بتوصل لغاية المصعد، بيبدأ المصعد ده ينور، بدأ يضيء، بدأت تظهر ومضات. دليل على إن أشعة المهبط دي ليها تأثير إيه؟ حراري. هم عرفوا إزاي إن ليها تأثير حراري؟ لا، لو الناس معايا، أنا مش عاوز أحفظ إيه خواص أشعة المهبط كده وخلاص، لازم أعرف كل خاصية بتدل على إيه. أنا بقول شحنتها شحنة إيه؟ سالبة. كويس، ماشي. بعد كده بتتأثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي إزاي؟ ما هي مشحونة بشحنة سالبة. طالما مشحونة بشحنة سالبة، أقرب منها شحنة تاني سالبة يحصل تنافر، أقرب منها شحنة موجبة عملية إيه؟ تجاذب. يبقى في دلوقتي أشعة المهبط أولا ليها شحنة سالبة، ثانيا بتتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي وعرفنا ليه، ثالثا ليها تأثير إيه؟ حراري. تتكون من دقائق مادية صغيرة وبتتحرك. يعني ممكن أقول عليها ليها كمية إيه؟ تحرك. هي بتتكون رقم واحد قلنا شحنتها سالبة، بعيد تاني وتالت عشان نحاول نحفظ الكلام ده. شحنتها شحنة سالبة، بتتأثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي وعرفنا إيه. لو جالي سؤال علل وخلي بالنا من الأسئلة كويس قبل ما أكمل خواص أشعة المهبط. إحنا في سنة تانية يعني ثانوية عامة، يعني النص درجة تفرق معانا. عاوزين نتعلم إزاي نجاوب صح، عاوزين نتعلم إزاي الأسئلة أوصل بيها المرحلة عالية في الدرجة. يعني في ناس تطلع بعد الامتحان جايبة درجة مش كويسة في الكيمياء. ليه؟ ما عرفتش تجاوب صح، ما عرفتش توصل للدقة. كمثال صغير هخرج من دي خالص وأقول لكم على مثال كده عندي. كلنا عارفين إن الذرة متعادلة. طب عاوز أعرف ليه الذرة متعادلة كهربية؟ طالب يقول لي إيه؟ الذرة متعادلة لأن عدد الشحنات الموجبة بيساوي عدد الشحنات السالبة. طالب تاني يقول لي لا، في أفضل يا أستاذ. إيه هي؟ عدد الشحنات الموجبة اللي موجود جوه النواة بيساوي عدد الشحنات السالبة اللي بيدور حوالين النواة في مجال معين في المستويات الطاقة الخارجية. تما نقول أحسن عشان أوصل للدرجة الصح. رقم واحد أقول له تساوي عدد شحنات موجبة تسمى بروتونات. قلت الشحنة قلت اسمها. الموجودة داخل النواة. يبقى أنا بقول ثلاث حاجات. أنا أول حاجة بقول لتساوي عدد الشحنات الموجبة اللي اسمها بروتونات اللي موجودة جوه النواة مع عدد إيه؟ مع عدد الشحنات السالبة اللي احنا بنسميها ايه؟ الالكترونات. ما هنا في نواة ليها شحنة موجبة، بره في الكترونات ليها شحنة ايه؟ سالبة. لتساوي البروتونات الموجبة داخل النواة مع الالكترونات السالبة اللي بتدور في مستويات طاقة خارج ايه؟ خارج النواة. يبقى لازم ادرب نفسي على الإجابة النموذجية عشان نحاول نوصل لدرجة بتاعتنا كلنا عارفينها طبعا كام؟ 50. نحاول نوصل لدرجة الايه؟ 50 ونجاوب صح. هرجع لأشعة المهبط تاني. قلنا شحنتها شحنة سالبة بتتأثر بالمجال الكهربي والمجال الايه؟ المغناطيسي، تسير في خطوط مستقيمة، لها تأثير حراري. بدأ العالم اللي عمل كده يغير ايه؟ يغير نوع الغاز اللي جوه، بيغير المهبط اللي عندي والمصعد، لأن سلوك هذه الأشعة موجود في كل المواد. يبقى من ضمن خصائص أشعة المهبط إنها بتدخل في تركيب جميع المواد، لأن سلوكها طبيعتها ما بيتغيروش بتغير المادة، يبقى شحنتها سالبة. يبقى تتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي، تسير في خطوط مستقيمة، لها تأثير حراري. كمان في حاجة تانية مهمة، إن سلوكها وطبيعتها ما بيتغيروش، تتكون من دقائق مادية صغيرة. دخل معنا العالم الجديد اللي هنسميه إيه؟ تومس. الراجل ده كان ليه فضل كبير على إيه؟ الكيمياء. ولكن إيه؟ أخطأ خطأ إيه؟ هنشوفه دلوقتي مع بعض. لأن إن أي ذرة في العالم عبارة عن كرة، الكرة دي متجانسة مصمتة بين الشحنات الموجبة، من الشحنات الموجبة مطمور بداخلها جواها عدد من الشحنات الايه؟ السالبة. اللي انا هسميه ايه دلوقتي الشحنات السالبة؟ الالكترونات. انا ممكن اسأل بقى مصطلح علمي، ما هي المكونات الاصلية، او نقول له المكونات الاصلية لأشعة المهبط؟ اسمها ايه؟ قلنا الكترونات. شحنتها ايه؟ شحنتها شحنة سالبة. مين اللي قال الكلام ده؟ عالم اسمه تومسون. الذرة عبارة عن ايه؟ كرة متجانسة مصمتة من الشحنات الموجبة بداخلها عدد من الشحنات الايه؟ السالبة. يكفي لجعل الذرة متعادلة. شكرا. اول عالم قال لنا ان الذرة متعادلة كان اسمه ايه؟ تومسون. هيأكد كلامه في نقطتين العالم اللي اسمه رازرفورد. يبقى احنا بدأنا نمشي شوية. اول حاجة قلنا فلسفة اغريق، دخلنا بعديها على ارسطو اللي رفض فكرة الذرة وقال لنا ان الذرة عبارة عن ايه؟ مفيش ذرة. قال لنا ان المادة بتتكون من المية وهواء وتراب ايه؟ ونار. جي بويل وضع اول تعريف للعنصر. دخلنا بعديها لايه؟ للعالم دالتون، حط اربع فروض لو فاكرينهم، كلنا حافظينهم اكيد، اول جزء في المنهج سهل قوي. عندي دالتون قال لنا ان المادة بتتكون من ذرات، قال لنا ان الذرات دي مصمتة، قال لنا ان ذرات العنصر واحد متشابهة، الذرات تختلف من عنصر لعنصر اخر. اكتشفنا الالكترونات اللي حصلت عن طريق أشعة الإيه؟ المهبط. جي تومسون حط فرض، كان السؤال ده جه من حوالي سنتين أو ثلاثة تقريبا، سنة 2008 في دور أول. أذكر فروض ذرة تومسون، عبارة عن كرة متجانسة مصمتة من الشحنات الموجبة مطمور بداخلها جواها عدد من الشحنات الإيه؟ السالبة. يكفي لجعل الذرة كلها متعادلة. تطور العلم أكتر وجت تجربة جميلة جدا كلنا بنحاول نعرفها كويس، متوقعة في الامتحانات. حتى التوقع في الكيمياء دي نحاول نخليه على جنب خالص، احنا بنذاكر كل حاجة وبنتعلم، وأساس الكيمياء 50 درجة ان انا اكون فاهم. لو فاهم هوصل للخمسين بسهولة، لو مش فاهم يبقى ربنا يستر علينا كلنا ان شاء الله. نكمل كده مع بعض. في تجربة اسمها تجربة رازرفورد، اجرى التجربة دي 2 من العلماء، واحد اسمه جايجر او جيجر على حسب ما ننطقه، والتاني مارس سيدان. 2 علماء خدوا افكار رازرفورد، بناء على افكار واراء رازرفورد عملوا تجربه وضحوا لي بيها 3 حاجات. تعال نشوفها مع بعض، نحاول نتعلم رسمتها كده بالراحه. انبوبه من الرصاص، انبوبه الرصاص اللي موجوده عندي دي هحط جواها ماده مشعه بيخرج منها جسيمات، ولتكن جسيمات الفا. كلنا عارفين من اولى ثانوي ان جسيمات الفا ليها شحنه ايه؟ موجبه. بعد كده في لوح من المعدن، اللوح ده يبطل من الداخل بطبقه من ماده كبريتيد الخرسين. يعني انا عندي البطانه الداخليه كلها دي كبريتيد الخرسين. اشمعنى كبريتيد خرسين؟ لانه بيدي وميض عند السقوط اشعه الفا ليه؟ عندي كبريتيد الخرسين زائد ان اس، او نكتبها عربي ايه؟ كبريتيد خرسين. انا اخترت كبريتيد خرسين ليه؟ سؤال علي بيجي. كبريتيد الخرسين لانه بيعطي وميض عند السقوط عليه جسيمات ايه؟ الفا. بدايه التجربه زي ما احنا شايفين مفيش اي حائل في النص، بدات اشعه الفا تسقط. قلنا الانبوبه دي من الرصاص، وفي سبب ان هي من الرصاص، الرصاص دي ماده بتمتص الاشعه النوويه، يعني مش هتخرج اشعه الفا من اي اتجاه تاني، تخرج في اتجاه واحد محدد. بدا يظهر ومضات على مين؟ على اللوح كبريتيد الايه؟ الخرسين. طيب بدا يزود حاجه تاني، راح حط غلاله من الايه؟ من الذهب، ورقه خفيفه جدا من الذهب، وبدا يشوف اشعه المهبط هتوصل، اشعه الفا هتوصل، الاشعه اللي موجوده عندي اللي طالعه منين؟ من الماده اللي عندي دي. ظهرت ثلاث ومضات، نقطة في نفس المكان الأول، نقطة جانبية، نقطة في العكس. إيه اللي حصل؟ في أشعة نفذت، في أشعة انحرفت، في أشعة حصل لها عملية إيه؟ ارتداد. لما نيجي نفهم الجزئية دي، آدي ذرات الذهب. افتراضي دلوقتي دي ذرات الذهب اللي موجودة عندي. طبعًا في أشعة بتنفذ، الأشعة دي نفذت، نفذ أشعة. ده دليل على إيه؟ دليل على إن الذرة معظمها فراغ. شكرين كويس، رازرفورد لغى فكره مين؟ فكره تومسون ودالتون اللي هما كانوا بيقولوا ان الذره دي ايه؟ مصمطه. يبقى اول حاجه في نفاذ لبعض الاشعه، ده دليل على ان الذره معظمها فراغ. في اشعه سقطت، ارتطمت بجسم موجود في المركز، كثافته كبيره، رجعت تاني ارتدت. يبقى الارتداد ده دليل على ان في جسم مركزي له كثافه كبيره يوجد في المركز. ايه هو ده؟ اسمه النواة، أطلق عليه السنتر اللي هو إيه؟ النواة اللي موجود عندي. أشعة سقطت، يدوبك لمست إيه؟ الحرف اللي موجود عندي، أو جت في الجزء الثاني بدأت تتنافر. يبقى أشعة ألفا الموجبة بدأت تتنافر مع الجسم الداخلي دوه، ده دليل على الجسم ده ليه شحنة إيه؟ موجبة. يبقى أثبتنا دلوقتي بتجربة رازرفورد اللي عملها مين؟ جيجر ومارسلين. أثبتنا أولا إن الذرة معظمها فراغ، دليل جابوه ازاي؟ ان في بعض الاشعه نفذت في التجربه بعد وضع غلاله ايه؟ الذهب. رقم اتنين في نواه. رقم ثلاثه النواه ليها شحنه ايه؟ موجبه. يبقى اثبتت دلوقتي بالتجربه اللي هي اسمها تجربه ايه؟ رازرفورد، اللي عملها جيجر، عملها مارسلين، الاثنين بناء على افكار العالم ايه؟ رازرفورد. قالوا لنا ان الذره معظمها فراغ، قالوا لنا ان في نواه، النواه دي مركزيه موجوده في المركز، انحراف بعض الأشعة يدل على إن النواة دي إيه؟ شحنتها موجبة. بعد كده جه العالم رازرفورد وضع نظرية، فروض للنظرية اللي موجودة معانا. ياريت لو في أي أسئلة والتواصل معانا من الطلبة نحاول نتكلم مع بعض ونشوف الأسئلة المتاحة لينا ونجاوبها إن شاء الله للصح. هنوصل دلوقتي لفروض مين؟ فروض رازرفورد. رازرفورد دوا النظرية بتاعته أو فروض نظرية رازرفورد، إحنا ممكن نسميها تصور المجموعة الشمسية. إن رازرفورد شبه الذرة بالمجموعة الشمسية. الذرة فيها إيه؟ إيه اللي في جوه الذرة؟ في نواة بيدور حواليها إيه؟ بعض الإلكترونات. والمجموعة الشمسية عبارة عن شمس بيدور حواليها مجموعة من الكواكب، والكواكب بتدور في مدارات خاصة، والإلكترونات بتدور في مدارات خاصة. يبقى تصور المجموعة الشمسية ده تصور العالم مين؟ رازرفورد. ثلاث نقط اتكلم فيهم رازرفورد، أول حاجة الذرة والنواة والإلكترونات. يا ترى إيه الثلاثة دول؟ أولا قال لنا إن الذرة دي متعادلة، شحنتها إيه؟ متعادلة يا أستاذ. طب ليه؟ لتساوي عدد الشحنات الموجبة مع عدد الشحنات الايه؟ السالبة. يبقى الذرة متعادلة معظمها فراغ. الذرة بها نواة، النواة دي مركز حاجتين، مركز الشحنة الموجبة ومركز الكتلة، لان الكتلة دي صغيرة جدا جدا اللي هي كتلة الالكترونات. فانا دلوقتي الكتلة كلها مركزة فين؟ داخل مين؟ النواة. يبقى الذرة متعادلة، الذرة معظمها فراغ، النواة تتركز بها الكتلة، الكتلة بتاعت الذرة تتركز بها الشحنة ايه؟ الموجبة. الالكترونات جسيمات صغيرة جدا كتلتها مهملة، هذه الجسيمات اللي موجودة عندي ليها شحنة سالبة، بتدور في مدارات خاصة حوالين النواة. طبعا الإلكترون لا يسقط داخل النواة. إيه اللي حصل هنا؟ أنا بقول في شحنة موجبة، دي نواة، الإلكترون ليه شحنة إيه؟ سالبة. طيب الإلكترون ما بيسقطش ليه جوه النواة؟ عندي قوة جذب مركزية من النواة، قوة طرد مركزية من الإلكترون. جت إزاي؟ قوة الجاذبة المركزية من الشحنة الموجبة، قوة الطرد نتيجة السرعة الهائلة. يبقى دلوقتي الإلكترون لا يسقط داخل النواة، كل فعل راه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد في الاتجاه. في قوة جاذبة مركزية مصدرها النواة الموجبة، قوة طرد مركزية مصدرها إيه؟ مصدرها السرعة الهائلة اللي بتحرك بها إيه؟ الإلكترون. ده كان كلام العالم راذرفورد. أنا بحاول بقدر الإمكان إن إحنا نمشي شوية في الجزئية دي عشان ناخد النهاردة جزئية مهمة جدا جدا مبني عليها حاجات كتير في الباب الثاني والباب الثالث اللي هي أعداد الكم. عندي النواة قلنا موجبة، الإلكترونات سالبة، الإلكترون لا يثقل داخل النواة. كان في فروض الميكانيكا القديمة اللي بيسموها الميكانيكا الكلاسيكية اللي أسسها عالم اسمه نيوتن. الفروض دي اعتمد عليها عالم تاني اسمه ماكسويل. ماكسويل أول ما شاف نظرية راذرفورد اعترض معاها، كلامك غلط يا راذرفورد، ايه ده ازاي؟ ماكسويل في فروض الميكانيكا الكلاسيكية لنيوتن، لو أي جسم مشحون، ده جسم مشحون، الجسم المشحون ده بيدور في مسار دائري حوالين جسم آخر مشحون، أي جسم مشحون بيدور حوالين جسم آخر مشحون، لازم الجسم ده بتخرج منه إشاعات. لما تخرج منه إشاعات الطاقة بتاعته تبدأ تقل، لما طاقته تقل المسار بتاعه يبدأ نص القطر يقل فيسقط داخل المركز. لو طبقنا الكلام ده على الإلكترونات يبقى الإلكترون هيسقط داخل النواة، وده عمره ما بيحصل. ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون كله ده في نظام عالي جدا جدا، عمر الإلكترون الذرة اللي موجودة، الإلكترون جوه الذرة لا يسقط داخل النواة. في القوتين دول قد بعض. طيب إيه الفرق ما بين النظرية دي والنظرية دي؟ فروض الميكانيكا الكلاسيكية بتاعت نيوتن اللي اعتمد عليها العالم إيه؟ ماكسويل، اللي اعترض مع مين؟ مع راذرفورد. بتقول لي إن أي جسم مشحون يسير في مسار دائري تخرج منه إشاعات طاقته بتقل، يبتدي الجسم ده يتحرك لغاية نص قطره ما يقل يسقط في المركز. يعني كلامك يا راذرفورد على حسب رأي ماكسويل غلط. طبعا كلام راذرفورد هو الصح، لأن نظرية ماكسويل دي تنطبق على مين؟ على الأجسام الكبيرة نسبيا فقط، ما لا تنطبق على الإلكترون، كتلته ضئيلة جدا، كتلة مهملة. جي بقى العالم الكبير نيلز بور، زي ما انتم شايفين كان حدودة علماء، ما بقولش حاجة أنا حدوتة أو غيره، ده أسئلة بتيجي في الامتحان أذكر بعض آراء العلماء الآتي أسمائهم، ويجيب لي عالم أو اتنين أو تلاتة زي ما حصل في امتحان السنة اللي فاتت. عندي نيلز بور ده العالم رقم 8 أو 9 النهاردة، اتفقنا على علماء الإغريق، بعدين أرسطو، بعدين بويل اللي وضع تعريف مين؟ ها؟ كلنا ركز، تعريف إيه؟ العنصر. بعد كده في دالتون، بعد كده جي تومسون اللي قال لي ان الذره متعادله، اللي اكد كلامه فروض نظريه ايه؟ راذرفورد، اللي كانت عملت تجربه على اساس علماء تاني جيجر ومارسلين. وراذرفورد دخل ماكسويل اعترض مع مين؟ راذرفورد. طب ماكسويل اعتمد على مين؟ فروض الميكانيكا الكلاسيكيه للعالم نيوتن. يبقى نيوتن كان وضع فروض اعتمد عليها ماكسويل، اعترض مع راذرفورد. هيجي مين بقى دلوقتي؟ نيلز بور هيوفق بين راذر فورد ومين تاني؟ ماكسويل. بور وضع نظرية ليها بعض الأسس الجميلة جدا، بس بناء على اكتشاف ما يسمى بالأطياف الذرية. الأطياف سواء طيف مستمر أو طيف انبعاث، احنا عندنا في الكيمياء حاجة اسمها الأطياف الذرية، اللي هو عدد، تعريفه سهل قوي، عدد محدود من خطوط ملونة تنتج من تسخين غازات العناصر أو أبخرة المواد عند درجة حرارة إيه؟ عالية وضغط منخفض. كل عنصر من العناصر اللي في العالم اللي موجودة اللي مكتشفة، إحنا هنعرف إن شاء الله إن في جدول دوري بيحتوي على 112 إيه؟ عنصر. في عناصر تانية اكتشفت حديثا، كل العناصر دي ليها طيف اسمه الطيف الإيه؟ الطيف الخطي. الطيف الخطي ده بيختلف من عنصر لعنصر آخر. كل عنصر في العالم له طيف خطي مميز، لعامل زي بصمة الصباع بتاعت الإنسان. الطيف الخطي صفة مميزة للعنصر. الشمس بتتكون من إيه؟ هيدروجين وهيليوم. طب عرفوا إزاي؟ مين طلع الشمس جابها؟ ما حدش عرف إلا من الأطياف الذرية للأشعة اللي جاية منين؟ من الشمس. عرفوا إن فيها إيه؟ أطياف خطية لعناصر اسمها إيه؟ الهيدروجين والهيليوم. يبقى الطيف الخطي اللي صادر من الشمس لأطياف مين؟ هيدروجين وإيه يا شباب؟ والهيليوم. اعتمد عليه العالم إيه؟ نيلز بور. بدأ يحط نظرية من بعض الفروض، اعتمد على فروض رازرفورد وكمل. قال لنا إن الذرة عبارة عن كرة، هذه الذرة فيها فراغات كثيرة جدا، يعني الذرة معظمها فراغ، والذرة متعادلة، والإلكترون لا يسقط داخل النواة. مكتوبة بالكتاب إن إيه؟ الذرة بها نواة مركزية شحنتها موجبة، إن الإلكترون لا يسقط داخل النواة لأنه لا يشع طاقة. رقم ثلاثة إيه كمان؟ الفرض الثالث إن عندي الذرة دي بتكون إيه؟ متعادلة. بدأ يحط فروض تاني، دخل لي أفكار جميلة جدا. طبعا نظرية بور دي قبل النظرية الذرية الحديثة، ليها مجموعة من الفروض هنشوف ملاحظات عليها جميلة جدا دلوقتي نتعرف عليها. دخل لي بور فكرة جديدة للطاقة المكتسبة أو المفقودة زي ما سمعتوا في المدارس وعرفت اسمها، الكم أو الكوانتم. كم أو كوانتم دي كانت الفكرة الأساسية لنظرية إيه؟ بور. يعني بور اعتمد على مجموعة فروض لرازرفورد، اعتمد على دراسة الطيف الخطي، اعتمد كمان رقم ثلاثة على إيه؟ على نظرية الكم للعالم بلانك. قال لنا إن في نواة، النواة ليها شحنة موجبة. مين أول ناس اكتشفوا الكلام ده إن النواة موجبة؟ العلماء اللي عملوا تجربة إيه؟ ها؟ رازرفورد. العلماء اللي هم جيجر وإيه؟ ومارسدن. قالوا لنا إن في مجموعة من المستويات للطاقة. ده مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ بور. عندي في أثقل الذرات المعروفة ALMNOBQ كم مستوى؟ 7 مستويات طاقة. طب هو بور درس إيه؟ درس ذرة مين؟ الهيدروجين. قدر يفسر طيف ذرة الهيدروجين. أي ذرة في العالم فيها 7 مستويات بما فيهم الهيدروجين، ولكن الهيدروجين عنده إلكترون واحد، ما عنده مدار واحد، المدار الواحد ده مشغول. لكن أي ذرة في أثقل الذرات المعروفة عدد المستويات الرئيسية اللي موجودة من 1 لكم؟ ل7. مين اكتشف الكلام ده؟ العالم إيه؟ بور. قلنا الفرض الأول الذرة متعادلة. رقم 2 إن الذرة بها نواة وليها شحنة موجبة. 3 الإلكترون لا يسقط داخل النواة. أثبت العالم نيلز بور إن الإلكترون لا يسقط داخل النواة لأنه لا يشع طاقة ولا يفقد طاقة بذاته. عمره ما يشع طاقة ولا يفقد طاقة. عندي مسمار حديد حطيته قدامه وسبته، جيت تاني يوم زي ما هو ما حصلوش حاجة، ولا لونه اتغير ولا غيره، حطيته في وسط النار اللي حصل بدأت الأطياف الذرية والخطوط الطيب بتاعته تظهر، بدأ يحمر، دليل على انتقال الإلكترون بين مستويات الإيه؟ الطاقة. طب الإلكترون ينتقل إمتى؟ لما يكتسب كمية من الطاقة. كمية الطاقة دي أدخل عليها بور اسم إيه؟ الكم أو الكوانتم. كم أو كوانتم. إلكترون موجود في المستوى الأول هيطلع للمستوى الثاني، طاقة المستوى الثاني أكبر من طاقة المستوى الأول، الثالث الرابع لغاية السابع أعلى المستوى الطاقة اللي هو إيه؟ السابع. مين اللي أثبت الكلام ده؟ العالم نيلز إيه؟ نيلز بور. رقم 4 أو 5 من ضمن الفروض إن كل ما يبعد الإلكترون كل ما يزيد نص القطر بتاع الذرة، كل ما يكون في الطاقة إيه؟ زيادة، الطاقة أكبر. يعني المستوى السابع طاقته أعلى من المستوى رقم 6، والسادس أكبر من رقم 5، والخامس أكبر من رقم كام؟ 4. طب إيه هو الكوانت؟ إيه هو الكم؟ إلكترون موجود في المستوى الأول ليه طاقة معينة. تعال نتخيلها بأرقام، ندي أرقام من عندنا. الأرقام دي إيه؟ مش موجودة في الطبيعة. عندي الإلكترون موجود هنا مثلا الطاقة بتاعته 5 جول، 5 كيلو جول، أي رقم. بعد كده ده بقي مثلا 10، اللي بعديه ادي 5 10 بقي مثلا ده هو ايه 14. زاد ولا قل؟ الطاقه بتزيد. خليها 16، الطاقه بدات تزيد. في ملاحظه ظهرت قدامي، ايه هي؟ من 5 ل10 الفرق ده كام؟ 5. من 10 ل14 الفرق 4. من 14 ل16 الفرق كام؟ 2. ده يدخلني النقطه جميله جدا، كل ما ابعد كل ما الطاقة تزيد، لكن فرق الطاقة إيه اللي بيحصل له؟ بيقل. يعني لو حبيت أرسم ذرة صح، أدي نواة، المستوى الأول
المستوى الثاني بدأ يقرب، الثالث بدأ يقرب، الرابع يقرب، إيه اللي بيحصل هنا؟ فرق الطاقة بيبتدي يقل بين الإيه؟ المستويات، لكن الطاقة بتزيد ولا بتقل؟ الطاقة بتزيد، بدايتها صغيرة بتزيد تزيد تزيد، لكن فرق الطاقة بيبدأ إيه؟ يقل في الطاقة اللي موجودة فيه. طبعًا الإلكترون هيطلع من المستوى الأول يدخل المستوى الثاني، لازم طاقته تزيد. طب طاقته تزيد تبقى دي الطاقة الطبيعية بتاعته ولا غير طبيعية؟ لا طبعًا مش طبيعية، هتكون الطاقة الأعلى، يبقى الإلكترون مش مستقر، يبقى الذرة في الحالة دي هتكون ذرة إيه؟ مسارة. يبقى الإلكترون طلع من الأول للتاني راح للتالت، الذرة أصبحت ذرة إيه؟ مسارة. بعد شوية مش هيفضل كده الإلكترون، لو زودت الطاقة هيخرج بره الذرة، تتحول الذرة من ذرة عادية لأيون، أيون إيه؟ أيون موجب، ويفقد إلكترون. لا، الإلكترون لو لسه موجود جوه الذرة وبدأت الطاقة تنخفض يبدأ الإلكترون يرجع تاني، وهو راجع بيبدأ يفقد الطاقة في صورة إشعاع، يبقى الذرة في الحالة دي هتكون الذرة إيه؟ مشعة. يبقى لو اكتسبت الذرة طاقة تبقى عبارة عن ذرة مسارة مؤقتا، ما تفضلش على طول. لو فقدت طاقة تبقى الذرة مشعة برضو مؤقتا إلى أن تستقر الذرة. طيب انتقل الإلكترون من الأول راح للتاني، اكتسب إيه؟ كم؟ طلع من التاني راح للتالت، اكتسب كم؟ من الأول راح للخامس، اكتسب كم؟ ليه؟ لأن الكم لا يجزأ ولا يضاعف، الكم ده كمية محدودة بتختلف من مستوى لمستوى، لكن هي كمية واحدة. زي كرة، كرة بتتحرك على مستويات مختلفة، الكرة دي ما بقدرش أجزأها، لكن عشان تندفع للدرج الثاني أو الثالث أو الرابع لازم أديها طاقة أعلى، وهي راجعة نفس الكلام. يبقى الكم لا يجزأ ولا يضاعف. مين اللي دخل فكرة الكم؟ بور. عاوزين ننظم كلامنا يا شباب. نيلز بور حط فروض لنظرية معينة، النظرية دي فيها فروض كتيرة، تمام؟ فيها مميزات، فيها عيوب، بس العيوب دي ما نقدرش نقول له عيوب، نقول له قصور، قصور نظرية بور حسب العلم المتاح في الوقت بتاعه. بور من ضمن مميزاته الجميلة جدا عندنا اللي بدأ يدخل فكرة الأطياف، فسر تيف ذرة مين؟ الهيدروجين، تفسير دقيق جدا جدا، هو فسر تيف ذرة الهيدروجين، ومع ذلك فشل في تفسير طيف أي ذرة تاني، يبقى ميزة وعيب لقيناهم. الميزة الأولى إن قدر يفسر طيف ذرة مين؟ الهيدروجين. العيب الأول أو القصور الأول ما قدرش يفسر أي طيف بعد ذرة الهيدروجين، كل دراسته كانت منصبة على ذرة الهيدروجين. تاني ميزة أدخل فكرة اسمها فكرة مين؟ الكم أو الكوانتم، ما كانتش معروفة. تالت ميزة قلنا وفق بين مين ومين يا جماعة؟ رازر فورد ومين كمان؟ وماكسويل. ماكسويل اللي اعترض على ايه؟ رازر فورد. وقال لنا ماكسويل ايه اللي قاله؟ قال لي انا بقول ان الالكترون مشع، طبعا اثبت بور ان الالكترون لا يفقد ولا يكتسب طاقه بذاته، ولكن انا بعد ما اديله طاقه ممكن يطلع للمستوى الاعلى للاعلى للاعلى، الطاقه دي اسمها ايه؟ الكم. تيجي نعرف الكم؟ يلا ها، ايه هو الكم؟ مقدار الطاقه المكتسبه او المفقوده عندما ينتقل الالكترون بين مستويات الطاقه. مكتسبة يبعد الإلكترون، بتزيد الطاقة، يبقى نص القطر يزيد. مفقودة يبدأ يقرب الإلكترون، يبقى يرجع لمكانه، يبقى نص القطر يبتدي إيه؟ يقل. يبقى كل ما يزيد نص القطر أكيد الطاقة بتزيد، يقل نص القطر الطاقة إيه؟ بتقل. طيب دخلنا في فكرة دلوقتي للكوانتم، وفق بالرازر فورد وماكسويل، فسر تيف ذرة الهيدروجين. بقى فروضه إيه عشان الجزئية دي طولت معانا شوية؟ الفروض بتاعته افترض بقى حاجة وللأسف كانت غلط، انه افترض ان يقدر يحدد مكان وسرعة الالكترون في نفس الوقت. لا يمكن، يستحيل، يستحيل ان انا اقدر احدد مكانه. قال لي الفراغات بين المستويات محرمة لحركة الالكترون، يعني الالكترون بيدور في مسار محدد ثابت. نشوف كده المنحنى البياني بتاعها، ده البعد عن النواة، وده احتمال تواجد الإلكترون. فين الإلكترون؟ هنا، موجود هنا. طبعا الكلام ده ايه؟ من ضمن الأخطاء اللي وقع فيها. افترض ان يقدر يحدد المكان والسرعة مع بعض، وده يستحيل من ناحية ايه؟ العلمية والعملية، مفيش جهاز يقيس الاتنين ايه سوا. برضو من ضمن الفروض اللي قالها بور ان كل مستوى له طيف خطي ايه مميز، ودخل فكرة كم قلنا، بس دراسته كلها كانت بتصب على ذرة مين قلنا؟ ذرة الهيدروجين. برضو في ضمن الدراسة قال لنا ان الالكترون طيب فاصل صغير كده ونرجع تاني بإذن الله. بإذن الله
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كنا بنتكلم على نظرية بور، وصلنا لبعض الفروض والمميزات والقصور بتاعته. مميزات اتفقنا ان اولا استطاع تفسير ذرة الهيدروجين تفسير دقيق جدا جدا، أدخل فكرة جديدة عندنا اسمها فكرة الكم، اللي هو لا يجزأ ولا يضاعف والكم طبعا بيختلف من مستوى لمستوى حسب المسافات بين المستويات. كمان قدر يوفق بين رازرفورد وإيه رازرفورد وماكسويل. القصور بتاعت النموذج ما قدرش يفسر أي طب بعد ظاهرة الهيدروجين، وقف علم عنده لغاية الهيدروجين. كمان افترض أن الإلكترون جسم مادي سالب وأهمل الخواص الموجية للإلكترون. كمان افترض أنه يقدر يحدد المكان والسرعة بتاعت الإلكترون زي ما قلنا من شوية. طبعا لا يمكن، ما قدرش يحدد لا المكان ولا السرعة مع بعض، ممكن ده أو ده بطرق معقدة. من ضمن العيوب بتاعته أو القصور اللي موجودة أن افترض أن الإلكترون بيدور في مسار مستوي، يعني ذرة الهيدروجين ذرة مسطحة، لكن العلم الحديث أثبت أن ذرة الهيدروجين لها ثلاث محاور أساسية اللي هو محور X، محور Y، محور Z. يعني عندي ثلاث محاور أساسية X، Y، وZ. الفرد أو العيب الأخير أن افترض أن الإلكترون بيدور في مدار مستوي، هذا المدار ليه اتجاه واحد مستوى واحد، لكن الإلكترون ليه ثلاث اتجاهات X، Y، وZ. دخلنا بقى في النظرية الجديدة خالص اللي مهمة جدا عندنا في الدراسة بتاعتنا، النظرية الذرية الحديثة، أو أقدر أقول النظرية الموجية الحديثة. ليها ثلاث مبادئ. المبدأ الأول هيبتدي يشيل العيب ده، قال لنا إيه المبدأ ده؟ اسمه الطبيعة المزدوجة للإلكترون. الطبيعة الموجية للإلكترون، يعني الإلكترون جسم مادي سالب وليه خواص موجية، يعني ليه الفرضين جسم مادي سالب وليه خواص إيه؟ موجية. يعني النظرية دي بتعالج إيه؟ قصور نموذج ذرة بور. وفي فرق كبير جدا خلي بالكم ما بين الموجات المادية والموجات الكهرومغناطيسية. الموجة المادية لا تنفصل عن الجسم، سرعتها لا تساوي سرعة الضوء. الموجة الكهرومغناطيسية بتنفصل عن الجسم وسرعتها ممكن توصل لسرعة الضوء وتفوق ذلك كمان. عندي الموجة المادية والموجة الكهرومغناطيسية، كان جه سؤال السنة اللي فاتت علل بتختلف، كان في السؤال الرابع في أسئلة علل في امتحان 2011، بيقولنا علل تختلف الموجات المادية عن الموجات الكهرومغناطيسية، لأن الموجة المادية لا تنفصل عن الجسم، سرعتها لا تساوي سرعة الضوء. أما الموجة الكهرومغناطيسية تستطيع أن تنفصل عن الجسم وسرعتها تصل لسرعة الضوء. يبقى أول فرض من فروض النظرية الذرية الحديثة اسم مبدأ الطبيعة المزدوجة. الفرض الثاني أنا هجيبه جنب ده عبارة عن إيه؟ كان بور بيقول لنا أن ده المدار. إيه المدار اللي احنا بنسميه دلوقتي إيه؟ هنسميه الأوربيتال. أوربت المدار، أوربت يدور المدار، أو الأوربيتال اللي هي المنطقة اللي أنا مش قادر أحدد مكان الإلكترون فيها، اللي بيزيد فيها احتمال تواجد الإلكترون. في الفرض الثاني اسمه مبدأ، نكتبه هنا، مبدأ عدم التأكد. قلنا الفرض الأول الطبيعة الموجية للإلكترون اللي أنا لسه قايل عليها الطبيعة المزدوجة للإلكترون، يعني الإلكترون ليه حاجتين، جسم مادي سالب وله خواص موجية. المبدأ الأول نعيد التاني بالراحة، الطبيعة الموجية. المبدأ الثاني مبدأ عدم التأكد، ممكن أسميه مبدأ الاحتمالات، عمله عالم اسمه هايزنبرج. المبدأ الأولاني عمله عالم اسمه دي براولي. يبقى برضو العلماء بدأوا يزيدوا عندنا، خلي بالكم عندنا 19 عالم في عالم في إيه؟ في الباب الأول العلماء كتير جدا، الباب الثاني فيه واحد بس اللي هو بيرزيليوس اللي قسم العناصر اللي في الذات وإيه ولا في الذات. الطبيعة الموجية للإلكترون عملها عالم اسمه دي براولي، اللي هو إن أي جسم متحرك زي الإلكترون زي الذرة زي الجزيء كل ده يبقى ليه خاصيتين، خاصية موجية وخاصية مادية. المبدأ الثاني مبدأ عدم التأكد، أنا أسميه مبدأ الاحتمالات، عمله هايزنبرج. استحالة استحالة لتحديد مكان وسرعة الإلكترون مع بعض، ولكن لابد أن نتكلم بلغة تسمى لغة الإيه؟ الاحتمالات. جت بقى ثالث نقطة اللي هي المعادلة الموجية لشرودنجر. عالم يسمى شرودنجر، الراجل ده اعتمد على أفكار دي براولي، أفكار هايزنبرج، أفكار بلانك كمان أفكار عالم اسمه أينشتاين. يبقى عندي كم فكر؟ ثلاثة. اعتمد عليهم مين؟ شرودنجر. حط حاجة اسمها المعادلة الموجية. إيه بقى المعادلة الموجية دي؟ إحنا استفدنا منها إيه؟ إيه اللي هنستفاده في الدراسة بتاعتنا في الحياة بتاعتنا؟ إيجاد مستويات الطاقة المسموحة لحركة الإلكترون، تحديد أماكن اللي هي بيزداد فيها احتمال تواجد الإلكترون اللي بنسميها الأوربيتال. كمان بدأ يدخل حاجة تاني اللي هي أعداد الكم. فكرة الأعداد الكم بالمعادلة الموجية هتدخلني حاجة جديدة اللي هي أعداد الكم، مش الكم بتاع بور، لا، الكم ده طاقة. أعداد الكم اللي هي مستويات الطاقة. ما هم سموه مستوى طاقة على أي أساس؟ دي أغلفة، مدارات بيدور فيها الإلكترون. الإلكترون ده ليه طاقة حركة فسموه مستوى طاقة، طاقة حركة سميها مستوى طاقة. يبقى فيه مستويات طاقة، بس بور اكتشف مستويات رئيسية. هنخش احنا دلوقتي في مستويات فرعية ثانوية، هنخش بعديها في أعداد كم مغناطيسية، نخش بعديها في أعداد كم مغزلية. يعني أعداد الكم بدأت فكرتها من بعد حل المعادلة الموجية اللي كان عملها مين؟ شرودنجر. كلنا عارفين التوزيع الإلكتروني اللي خدناه في الإعدادي، صوديوم عدد الذري 11، عاوز أوزع الإلكترونات، تركيب إلكتروني، مستوى الأول بيشيل 2 إلكترون يتسع ل2 إلكترون، المستوى الثاني بيتسع لكام؟ ل8 إلكترون، المستوى الرئيسي الثالث بيتسع لإلكترون، يبقى أنا وزعت كده كام؟ 11 إلكترون. لما نيجي نوزعه السنة دي بقى بطريقة تانية خالص، 1S يشيل 2 إلكترون، 2S 2B 3S، إيه ده؟ عبارة عن إيه؟ أنا هتكلم دلوقتي في حاجة اسمها أعداد الكم. دي بتنقسم لأربع أقسام رئيسية وأربع أعداد رئيسية. العدد الأول عدد كم رئيسي، عدد كم أساسي. عدد الكم الرئيسي أو الأساسي اللي عندي اكتشفوا مين زي ما قلنا من شوي؟ ياريت كلنا نبقى مصحصحين معايا، طلبة وطالبات ثانوية عامة، عاوزة تركيز، عاوزة كل كلمة، عاوزة أقرأ كتاب المدرسة كويس جدا جدا جدا، أحل أسئلة على قد ما أقدر، أحل امتحانات كل السنين اللي فاتت. نستفيد كده بإيه؟ الأعداد الكم. عدد كم رئيسي اسمه عدد كم أساسي رمزه M، اكتشفوا عالم اسمه بور. العدد اللي بعده عدد كم ثانوي، عدد كم فرعي رمزه L. طبعا اكتشفوا عالم جديد عن طريق مطياف ليه قدرة تحليلية عالية. مطياف جهاز تحليل أكثر قدرة تحليلية عن اللي كان موجود أيام بور. العالم ده اسمه سامرفيلد. العدد الثالث عدد كم مغناطيسي. العدد ده بيحدد لي عدد ايه؟ الاوربيتالات. اوربيتالات احنا اتكلمناش على الاوربيتالات كويس. عندي الاوربيتالات وسحابه الكترونيه. لما جه هايزنبرج حط مبدا عدم التاكد، بيقول لو افترضنا ان دي نواه وده مستوى طاقه، فين الالكترون؟ على حسب العالم بور بيقول الالكترون موجود هنا. طبعا ما ينفعش. فين الالكترون؟ كل المناطق دي افتراضيه لموضع الإلكترون، احتمالية، ولكن زيادة الاحتمال بتبقى كتير قوي حوالين مين يا شباب؟ حوالين النواة. النواة الموجبة هنا بتزيد الكثافة حواليها اللي هي الأوربيتال. طبعا السحابة الإلكترونية هي المفهوم الأساسي، هي المفهوم الحديث لمعنى كلمة الأوربيتال. معنى كلمة إيه؟ الأوربيتال. طبعا عدد الكم المغناطيسي الرمز بتاعه M. عدد الكم المغناطيسي اكتشفوا عالم اسمه زيمان، مش موجود عندنا في المنهج، لمجرد معرفة. العدد الكم المغناطيسي M ده بيحدد عدد الأوربيتالات وأشكالها، شكلها شكله إيه، واتجاهاتها، اتجاهات الفراغية المختلفة. عدد كم مغناطيسي عدد فردي، خلي بالكم معايا في النقطة اللي أقولها. عدد الكم الرئيسي، كلنا عارفين ان هما 7 مستويات، وعدد الكم الرئيسي بياخذ اعداد صحيحه من 1 الى ما لا نهايه، ولكن في اثقل الذرات المعروفه عددهم كم معروفين؟ 7 مستويات. لكن هو بياخذ اعداد صحيحه لانه بيحدد رتبه المستوى، بيحدد رقم المستوى، بياخد اعداد صحيحه من 1 الى ما لا نهايه. لكن المكتشفين اللي هم أكبر ذرة موجودة، أثقل الذرات معروفة، عددهم كام؟ 7. عندي عدد كم ثانوي رمزهم S B دي اف. ونلاحظ ان عدد الكم الثانوي، هنكتب بعض العلاقات الكويسه دلوقتي، عدد الكم الثانوي ده عددهم بيساوي نفس رقم المستوى الرئيسي، هوضحها حالا. عدد الكم المغناطيسي قلت عدد ايه؟ فردي. هنجد ان اس ده اوربيتال شكله كروي متماثل حوالين النواه، بي تلات اوربيتالات، التلاته دول عباره عن ايه؟ اوربيتال في اتجاه بي اكس. ايه دوت؟ الاوربيتال اكس عباره عن كمثرتين متقابلتين عند الراس في نقطه تنعدم عندها الكثافه الالكترونيه، الالكترونات بتزيد اكتر هنا وهنا، دي الالكترونات بتزيد عندي. برضو في اوربيتال تاني في الاتجاه واي، اوربيتال زد، يعني تلات اوربيتالات للبي متعامده، بي اكس بي واي بي ايه كمان بي زد. يبقى أنا عندي اوربيتالات البي، لو نتخيل كده شكل ايديا، لو تشوفوا الوضع بتاعها، تلات اوربيتالات متعامده اتجاه اكس اتجاه واي اتجاه ايه زد. عندي الثلاثه دول للبي. طب الدي والاف شكلهم ايه؟ دي عباره عن اوربيتالات معقده التركيب، معقده الشكل. الدي بيحتوي على خمس اوربيتالات، الاف السبع اوربيتالات، دي اعداد ايه؟ فرديه. مين اللي حددها؟ عدد الكم المغناطيسي. عدد الكم المغناطيسي قدر يحدد عندي عدد اوربيتالات اشكالها اتجاهاتها. نلاحظ معايا عدد اوربيتال اس واحد، البي ثلاثه، الدي خمسه، الاف سبعه، اعداد ايه يا شباب؟ فرديه. طيب في عدد ايه تاني؟ عدد كم مغزلي، تتجلى قدره ربنا هنا في العدد الكم المغزلي، رمزه ام ايه؟ ام اس. اي اوربيتال لو نتخيل شكله ده بيحتوي على كم الكترون؟ الاوربيتال يتسع لاثنين الكترون، ممكن يبقى فيه واحد، ممكن يبقى فيه كام؟ اثنين، ثلاثه ما يقدرش، اقصى عدد ليه اثنين الكترون. طب الالكترون الاول ليه شحنه سالبه، الالكترون الثاني ليه شحنه سالبه، لو الاثنين سالب وسالب مع بعض يبقى في تنافر، يبقى ما فيش عدم استقرار، يبقى الذره غير مستقره. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى خلى ايه؟ الاثنين الكترون موجودين، واحد بيتحرك مع عقارب الساعه والثاني عكس عقارب ايه؟ الساعه. اللي بيتحرك مع عقارب الساعه، اللي بيتحرك مع عقارب الساعه ده عباره عن ايه؟ عن الكترون. انا بقول حركه مغزليه، يعني ايه حركه مغزليه؟ يعني الالكترون بيدور حوالين نفسه في نفس الوقت بيدور حوالين النواه، حركه مغزليه. الالكترون بيدور حوالين نفسه في نفس الوقت بيدور حوالين النواه، واحد بيتحرك مع عقارب الساعه والتاني بيتحرك عكس عقارب الساعه، هيتولد مجالين مغناطيسيين، مجال مغناطيسي الاول عكس التاني، ده مجال مغناطيسي وده مجال مغناطيسي، اختلفوا المجالات، قلل التنافر زود الاستقرار. شوفوا العظمه بتاعت ربنا. الاوربيتال ده بيشيل كام الكترون؟ اثنين، والاثنين شحنتهم سالبه، واحد بيتحرك مع عقارب الساعه الثاني عكس عقارب الساعه، تولد مجالين، مجالين مغناطيسيين مختلفين، المجالين دول بيؤدي لاستقرار الذره. يبقى انا عندي عدد الكم او اعداد الكم، كم عدد قدامي دلوقتي؟ اربع اعداد. الاربع اعداد، اولا عدد كم رئيسي، عدد كم رئيسي ده ليه وظيفه، بيحدد ايه؟ مستويات الطاقة الرئيسية، أولا بيحدد مستوى الطاقة الأساسية الرئيسية، ثانيا بيحدد لي عدد الإلكترونات زي ما نتعرف عليه في الحلقة الجاية إن شاء الله. عدد الكم الثانوي الفرعي اللي هو L اللي اكتشفه سامرفيلد، اللي هم أربعة S و B و D و F، هم دول اللي احنا عارفينهم في ثانوية عامة، ممكن يكون في تاني، شد حيلكم يلا نشوف علماء منكم ونحاول إيه نوصل بالعلم لحاجة كويسة. احنا عندنا المستوى الرئيسي الأول هنلاقي فيه 1S، يعني مستوى فرعي واحد، التاني في S و B، التالت S و B و D، الرابع S و B و D و F، الخامس أربعة، السادس أربعة، يعني ما بيزودوش عن كام؟ عن أربعة. هنتعرف على الكلام ده الحصة الجاية لما نيجي ناخد إيه؟ أو إن شاء الله الحلقة الجاية لما نيجي ناخد مع بعض إزاي بنوزع الإلكترونات بالطريقة الحديثة اللي هي مبدأ اسم مبدأ بناء تصاعدي قاعدة هوند. هناخد برضو توزيع الإلكترونات حسب أقرب غاز خامل، نشوف حالات استقرار الذرة، عاوزين نشوف أسئلة من الطلبة، يعني بقدر المستطاع عندي الكيمياء أسئلتها كتير جدا جدا متفرعة، أنا حاولت النهاردة إن أنا أوصل البداية بتاعتنا، الشرح بتاعنا إن شاء الله هيكون بعد كده في أسئلة كتير، في جوائز للطلبة إن شاء الله، نحاول إيه هيكون في تواصل عن طريق الـ SMS،
هنلاقي رسائل تجينا طبعا بالاسئله اللي هنحطها في اسئله للطلبه المتميزين، اسئله امتحانات كتير، بقدر المستطاع ان احنا نسمع ارائكم ونشوف الاسئله الجديده بتاعتكم. قلت العدد الثالث، اكمل الجزئيه الصغيره اللي فاضله. العدد الثالث عنده عدد كم مغناطيسي، ده عدد فردي. العدد ده ليه وظيفه محدده وثابته قدام عينينا، بيحدد لي عدد الاوربيتالات واشكالها واتجاهاتها. العدد الرابع اسمه عدد كم مغزلي، عدد الكم المغزلي ده اللي هو بيحدد نوع الحركة المغزلية للإلكترون. يبقى عدد الكم مين اللي دخل فكرتها بقى؟ شرودنجر، بعد المعادلة الموجية اللي موجودة عندنا. قلنا النظرية الذرية الحديثة دي آخر نظرية بنشتغل بيها دلوقتي، لا ده في أحدث وأحدث، بس شد حيلكم. عندنا النظرية الذرية الحديثة زي ما بقول نظرية بنيت على ثلاث مبادئ. مبدأ أول طبيعة مزدوجة للإلكترون، طبيعة موجية، الإلكترون جسم مادي سالب ليه طبيعة موجية. تاني حاجة المبدأ التاني مبدأ عدم التأكد، اللي هو استحالة تحديد موقع وسرعة الإلكترون مع بعض، اللي هو افترضه العالم هايزنبرج. المبدأ التالت مبدأ شرودنجر اللي هو المعادلة الموجية. يسألني سؤال في الامتحانات مين وضع المعادلة الموجية؟ طبعا معروف شرودنجر. نفتكر كده مع بعض العلماء بتوع الحلقة النهاردة، أولا الإغريق، ها تسلسل زمني، بعدين أرسطو، بعد كده بويل، دالتون، رازرفورد، جيجر، مارسدين، في بعد كده اعترض على رازرفورد ماكسويل اللي اعتمد على قوانين ميكانيكا نيوتن، دخلنا بعد كده البور، دي براولي، شرودنجر، سامرفيلد اكتشف مستويات فرعية، هايزنبرج مبدأ عدم التأكد. شرودنجر نفسه اعتمد على أفكار مين؟ الراجل ده كان كان علامة كبيرة جدا في علم الكيمياء، اعتمد على أفكار بلانك، أفكار أينشتاين، أفكار دي براولي، أفكار هايزنبرج. الأعداد دي نقراها ونستعد ليها الحصة الجاية، اللي هي عدد كم رئيسي، ثانوي، مغناطيسي، مغزلي، عدد الكم الأربعة. عدد الكم الأربعة بتاعتنا طبعا زي ما احنا شايفين دي اللي بتحدد لي التوزيع الإلكتروني. وإن شاء الله عون ربنا سبحانه وتعالى لو لينا عمر نتقابل الأسبوع القادم بإذن الله، وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.